Thank you. God's mighty. barking at a scent on a trumpet, one who gives me a
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقائكم هذا الجديد من فلسطين اليوم. أكونوا معنا. ماذا في تراجع الكيان عن سقف التهديدات بشأن قضية أسرى غزة؟ هل فقد قادة الاحتلال الثقة بالتصريحات النارية التي يطلقها ترامب؟ وما تداعيات تكريس المقاومة لمواقفها على مستوى معادلة الصراع؟ الكيان وسقف التهديدات، هذا هو موضوع برنامج فلسطين اليوم. نعم أعزائي الكرام، تتواصل المواقف والتداعيات حول ملفات غزة، سواء مستقبل وقت إطلاق النار المهدد بالانهيار بعد تهديد ترامب لحماس بالجحيم ما لم تفرج عن كل الأسرى لديها بحلول يوم السبت، أو ما يتعلق بمشروع ترامب لتهجير غزة والضغط على مصر والأردن والسعودية للانقلاب في المشروع، وفيما ثبتت حماس على موقفها رغم تهديد ترامب الذي رحبت به حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو. بدأت التراجعات في الكيان توحي بأن المقاومة قاب قوسين من ربح معركتها الثانية، وإثبات أن وقف إطلاق النار كان حصيلة عجز الاحتلال على مواصلة الحرب. هذا وتداولت وسائل إعلام الاحتلال تقارير عن مواقف حكومية للمضي بصفقة التبادل إذا التزمت حماس بالإفراج عن الأسرى المقرر إطلاقهم يوم السبت وهم 3 فقط. بينما تحدثت تقارير موازية عن بدء السماح للمعدات الثقيلة والجنود الجاهزة بالدخول إلى غزة بعدما تسبب منعها بإعلان حماس تعليق التبادل يوم السبت. نزول نتنياهو عن السقف الذي صعد إليه بتهديد المقاومة جاء في ظل خشية أبدتها الأوساط في كيان من تداعيات التهجير الفلسطينيين وعدم إتمام الصفقة على كيانهم جراء روح التصدي التي تبديها فصائل المقاومة وحاضنتها الشعبية. إلى زميل ميسر قيومي وهذا التقرير.
بعد أن دغدغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيال الصهاينة بطرحه تهجير سكان غزة، بدأ هؤلاء وبحسبة المراد يكتشفون أن هذه الصفقة من طرف واحد وعليهم أن يدفعوا التمويل من جيبهم والخسائر تقع عليهم وحدهم، فيما يكون دور التاجر الترويج فقط. بمعنى آخر أن إسرائيل تدفع الثمن في صراعات معقدة ومكلفة بشريا واستراتيجيا في المنطقة بسبب فكرة تهجير الفلسطينيين إلى دول قريبة ستتحول إلى جبهات حرب خطيرة مع إسرائيل وفق أوساط صهيونية. توجد لدى ترامب كفاءة في إطلاق تصريحات يرفع طرف آخر الثمن، وهذا جزء من مهاراته المهنية. حتى حدث عن غزة ونحن من يجب أن ندفع الثمن وهي دماء جنودنا. وقد كان ترامب حذرا عندما قال إن على إسرائيل أن تتخذ القرار. من السهل جدا أن يتحدث، فلن تكون طائرات F-22 الأمريكية هي التي ستشارك في القتال، إنما الجيش الإسرائيلي.
لنفكر معا، سنهجر إلى الأردن 100 أو 200 أو 300 ألف فلسطين مع مشاعر الانتقام. أنا سنقدم المساعدة إلى كل من يريد تهريب السلاح إلى داخل الضفة الغربية، حتى ربما لمن سيصلون إلى إسرائيل، وهنا لن تكون لنا أي سيطرة على هذا الأمر. وهذا موقف يحتاج بدون شك إلى الكثير من التفكير.
كما أن طرح ترامب حول تهجير سكان غزة كشف ما كان يبيد لحماس في المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما تنبهت له حماس التي عرقلت سعي هؤلاء بتجديد عملية إطلاق الأسرى لأنها أدركت الخديعة التي تتمثل بنزع أوراق القوة لديها وهم الأسرى كما تقول الأوساط الصهيونية.
حماس قالت إنها لم تطلق عبثا تحذيرها يوم الاثنين، ذلك من أجل إعطاء الوقت للوسطاء بغية الضغط على إسرائيل، وهي ترى أن إسرائيل لا تظهر التزاما جديا بهذه المرحلة، وهي تسمع المواقف الإسرائيلية وتريد أن تتأكد أننا نتجه إلى هناك لأن إيقاف الحرب هو الهدف الأعلى بالنسبة لها.
المسؤول السابق للاستخبارات العسكرية الصهيونية رونين كوهين قال لو كنا مكان حماس لفعلنا مثل ما فعلت في تجميد اتفاق التبادل، لأنها تريد ضمانة البقاء في اليوم التالي وإعادة ترميم وإعمار غزة، فيما ترامب يلوح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
I'm
نعم أعزائي الكرام، وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج وقت اليوم أعزائي الكرام، نبدأ على الضفة الغربية حيث يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة الكرم ومخيمها اليوم 18 على التوالي، ويومه 5 على مخيم نور شمس في الضفة الغربية، مع استمرار الحصار ومداهمة المنازل والنزوح القسري للمواطنين مترافقا مع حملة اعتقالات واسعة. هذا وأدى هذا العدوان المستمر إلى تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات وإجبار آلاف المواطنين على النزوح من منازلهم في مخيمات والكرم ونور شمس تحت تهديد السلاح. واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من الشبان في ضاحية ذنابة شرق المدينة بعد مداهمة منازلهم، ودفعت قوات الاحتلال الليلة الماضية بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة ومخيمها أو مخيميها، ونشرت جنود المشاة في الشوارع والأحياء وسط أعمال تمشيط وتفتيش واسعة فيها. تركزت في الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة إضافة إلى حارات المخيمين. وتواصل قوات الاحتلال حصارها للحي الشرقي للمدينة، وتحديدا شارع المقاطعة ومفرق أبو صفية، وتستولي على مباني سكنية وتحولها إلى سكنات عسكرية، كما تقوم بالطرق على أبواب المنازل أو بالطرق على أبواب المنازل، وتمنع المواطنين من الخروج والتنقل، وتضيق عليهم داخل منازلهم وتمنعهم حتى من فتح النوافذ. في الوقت ذاته أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي في مخيم كل كرم، وتحديدا في حارة المطاف وسط مداهمتها للمنازل، وعاثت فيها دمارا وتخريبا مع مواصلة استيلائها على عدد منها وتحويلها لسكنات عسكرية وأماكن للقناصة، كما وتتفاقم معاناة المواطنين الذين لن يغادروا منازلهم على أطراف المخيم نتيجة الحصار المشدد والاعتداءات المتواصلة على المخيم، وتتوالى مناشداتهم لإيصال المواد التموينية ومياه الشرب والأدوية وحليب الأطفال في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة لانقطاع الخدمات الأساسية كافة من مياه وكهرباء واتصالات بعد تدمير الاحتلال للبنية التحتية للمخيم. وفي مخيم نور شمس أعزائي الكرام، تواصل جرافات الاحتلال هدم المنازل وتدمير البنية التحتية داخل حاراته وتحديدا المنشية، تزامنا مع سماع أصوات الرصاص الحي ودوي انفجارات. ماذا في تراجع الكيان عن سقف التهديدات بشأن قضية أسرى غزة؟ هل فقد قادة الاحتلال الثقة بالتصريحات النارية التي يطلقها ترامب؟ وما تداعيات تكريس المقاومة لمواقفها على مستوى معاهدة الصراع؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. بداية دكتور معن بشور، السلام عليكم وحياك في فلسطين اليوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم ولأسرة فلسطين اليوم و كل شعبنا في
الجمهورية
الإسلامية.
أهلا وسهلا. طبعا دكتور، بعد سلسلة من التهديدات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن قضية الأسرى في غزة، تراجعت حدة هذه التهديدات اليوم على مستوى الكيان، ويبدو أن المقاومة سجلت حضورها على هذا المستوى. برأيك ماذا في الدلالات؟
يعني قليل كتبت خاطرة بسيطة تقول أن العقول المتطرفة مشكلتها مشكلتان. أولا أنها لا تدرك أنها تعيش انفصالا عن الواقع، بمعنى أنها تطلق تصريحات لا علاقة لها بالواقع، لا علاقة بتحديدات الواقع ولا بموازين القوى بالواقع، وبالتالي تجد نفسها مضطرة للتراجع، خصوصا إذا أيضا لاحظنا أن هذه العقول المتطرفة أيضا تحاول أيضا أن تتجاهل العلاقة بين رغبة وبين القدرة، فهي تعلن رغبات ولكنها ليست متأكدة أنها تملك القدرات لتنفيذ هذه الرغبات. تهديدات ترامب سواء بالنسبة للأسرى أو بالنسبة للتهجير الفلسطينيين أو إلى آخره، هي تعبير عن هذه الأزمة التي تعيشها العقول المتطرفة أيا كانت اتجاهاتها. فنحن أمام عقول متطرفة تحكم الولايات المتحدة وتحكم الكيان الصهيوني، وهي تنتقل من خطأ إلى خطأ، عدم الانفصال عن الواقع وعدم التمييز بين القدرة والرغبة هي مشكلة هذه القيادات وهذه الأنظمة. وأنا أعتقد أن ترامب حين أطلق تصريحاته كان يعبر عن رغبته، ولكنه لم يكن يعرف أنه يملك القدرة على تنفيذ هذه الرغبة. وحين تحدث عن ما يجري في غزة وعن بيع غزة وعن شراء غزة وعن تهجير أهل غزة وعن تحويل غزة لبناء، نسي الواقع أن أهل غزة قدموا 200,000 شهيد وجريح دفاعا عن أرضهم، وأن أهل غزة الذين يطلب منهم أن يتوجهوا جنوبا إلى مصر عادوا بعد وقف إطلاق النار بمئات الألوف إلى الشمال المحطم والمهدم والمدمر. إذن هم لا يعرفون لا طبيعة شعبنا ولا طبيعة مقاومتنا ولا طبيعة هذه الأمة التي وإن مات حكامها أشياء تواطؤ وخذلان، ولكنها على مستوى شعوبها أمة مقاتلة مقاومة لن تتراجع عن حقوقها.
في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي التلويح بورقة التهجير، بعض الأوساط في كيان الاحتلال لا تخفي خشيتها من دعوة ترامب، مؤكدة على أن العودة للحرب لا يعني أبدا نصرا مؤكدا بعد أو نصرا مؤكدا طبعا بعد التجربة الأولى. حسب متابعتكم دكتور بشور، ما هو موقع وعود ترامب داخل الكيان حسب ما تشير إليه هذه الأوصاف؟
الحمد لله أنه وجد في الكيان من بات يعيش الواقع، وبالتالي يدرك أن فكرة مغامرة عسكرية جديدة لم تأتي بنتائج أفضل من المغامرة العسكرية السابقة. ربما كان كثيرون من أركان الكيان الصهيوني يعتقدون أنهم قادرون بشهر أو بشهرين أو بثلاثة أن يغفروا أن حققوا النصر المطلق الذي وعدهم به نتنياهو، ولكن بعد كل هذه الأشهر وبعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه الصمود سواء في غزة أو في عموم فلسطين أو في جنوب لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في الجمهورية الإسلامية أو على مستوى الشعوب التي تحركت في وطننا العربي والإسلامي كما في العالم، أعتقد أنهم أدركوا أن مغامرة جديدة لن تقود إلا إلى المزيد من الهزائم والمزيد من الخذلان بهذا العدو. وبالتالي هناك من يشعر أن كان لبعدها عن الواقع ولأسره لأن بات مأسورا لرغباته ولطموحاته التي وصلت إلى المريخ كما قال في خطاب القسم يريدها يحتل المريخ، وناهيك عن كندا والمكسيك وبنما وغرينلاند وإلى آخره، أدركت أن مشروع ترامب هو مشروع انتحار ليس له وإنما أيضا لكل حلفائه، وهذا ما بدا واضحا من خلال التململ الأوروبي والأمريكي الجنوبي والأمريكي الشمالي يعني كندا من سياسات واشنطن، وهذا بالتأكيد ينعكس على تململ داخل الكيان الصهيوني الذي بات أغلبيته غير مستعدين أن يعيدوا رهانات خاسرة. وأنت تعلم أن استطلاعات قد كشفت كما انحدرت شعبية نتنياهو وكما انحدرت شعبية السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية بنظر المواطن الإسرائيلي الذي كان في بدايتها بحد متحمسا لها ومصرا على الاستمرار فيها، ولكنه بعد كل هذه النتائج اكتشف أنها كانت مغامرة غير موفقة على الإطلاق ومكلفة جدا.
طيب دعنا ننتقل من غزة إلى القدس. العدو يواصل تصعيده على مستوى القدس اليوم، فما الذي يهدف إليه الاحتلال من خلال هذا التصعيد؟
أولا العدو يريد أن يعود في القصة ما خسره في غزة، ولا أقصد هنا مواقع عسكرية أو سياسية، أقصد هيبته، أقصد إشاعته أنه لا يقهر. هذا هزم في غزة وهزم في جنوب لبنان، يعتقد أن الساحة الفضلة لكي يمارس هذه السطوة وهذه القوة الغاشمة وأن يعود عن خسائرها في غزة وخسائرها في لبنان، يعتقد أن غزة ضعيفة. ثانيا أنت تدرك أن القصة الغربية فيها ما يسميه اليوم العدو اليهود الصادرة، وكم تعني هذه المنطقتين من معاني ومن هيك مشاعر تجاه الصهاينة. وهو أيضا يريد أن يوحي لجمهوره أنه سيسيطر على يهود والسامرة وسيضمهما إلى الكيان الصهيوني وإلى آخره. ثالثا هو يعتقد أن الضفة الغربية هي الخاسرة الرخوة في المقاومة بسبب طول الاحتلال وبسبب السياسات، يعني لا أريد هنا أن أدخل في التفاصيل، سياسات لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل السلطة الفلسطينية. يظن أنه خلال هذه الأحزاب يستطيع أن يحقق في الضفة ما لم يستطع تحقيقه لا في غزة ولا في جنوب لبنان. هذا ما يفسر ما نراه اليوم في غزة. لكن أيضا سيكتشف هذا العدو أن حساباته في الضفة لن تكون مختلفة عن حساباته في غزة وفي جنوب لبنان.
طيب هناك قمة عربية مرتقبة في آخر الشهر الجاري دكتور، والعنوان التأثير من غزة. ما التوقعات برأيك، وهل سيعيد النظام الرسمي العربي قراءته لمسار الأحداث؟
أنا من مدرسة لم تثق كثيرا بالنظام الرسمي العربي منذ فترة طويلة. هذا النظام العربي الرسمي تخاذل في قضايا كثيرة، أولها فلسطين، ثانيها العراق، ثالثها سوريا، رابعها لبنان، وهناك أيضا تخاذل في ليبيا وتآمر في اليمن. إذن بالأساس أنا أنطلق في أي قراءة للموقف الرسمي العربي من تجارب غير مشجعة مطلق. لكن علينا أن ننتبه أن الظروف اليوم مختلفة إلى حد كبير. أولا أن الإسرائيلي في مشروع التهجير لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدف البلاد التي يريد أن يهجر الفلسطيني إليها، يستهدف مصر، يستهدف الأردن، ووصل ترامب إلى استهداف السعودية التي طلب منها أن تعطي للفلسطينيين دولة على أرضها. إذا شعر هؤلاء ما كنا نقوله لهم دائما، أن المعركة ضد الفلسطينيين ليست محصورة بفلسطين، والمعركة ضد لبنان ليست محصورة بلبنان. كل بلد عربي بل كل بلد مسلم في هذا الإقليم هو مستهدف من هذا العدو. فإذا هذه مسألة يجب أن تكون بعين الاعتبار، وهذا ما يجعل من بعض الأنظمة العربية تأخذ مواقف ينبغي تشجيعها عليها، مواقف ضد التهجير، مواقف ضد قيام دولة فلسطينية خارج أرض فلسطين. ولكن هناك تحولات أيضا على المستوى الدولي علينا أن ننتبه لها. موازين القوى في العالم اختلفت، نظام دولي جديد يتشكل، ولعل الاتصالات التي جرت بالأمس بين ترامب وبين رئيس بوتين يجب أن تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على أن تفرض شروطها وإملاءاتها في كل مكان، وهذا يعطي حيزا النظام الأخير العربي أن يتحرر بعض الشيء من النفوذ الأمريكي الذي هو نفوذ صهيوني في نفس الوقت. وعلينا أن ننتبه أنه خلال الفترة الماضية سنتيش مؤشرات لا بأس بها. يعني حين تجري لقاء سعودي إيراني رعايه صينيه هذا تحدي ذاته خروج عن الاملاءات الامريكيه، حين نرى ان بعض دول النفط رفضت ان تخفض الاسعار بناء لطلب الولايات المتحده، هذا بدايه خروج عن الاملاءات الامريكيه. اذا هناك حاله انتقاليه يجب ان ننتبه اليها، ويجب ان نسعى كلنا جميعا، كل الحريصين على استقلال المنطقه، استقلال الامه، استقلال الاقليم، يجب ان نحرص على تشجيعها وتطويرها. وهنا يمكن للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ان تعتمد سياسه تستفيد الى التجربه الطويله مع هذه الانظمه من اجل ابعادها تدريجيا عن الغضوخ للاملاءات الامريكيه، ومن اجل القول لها عودي الى حضنك العربي والاسلامي، وبهذا الحضن العربي الاسلامي تستطيعين ان تواجهي كل ضغوط واشنطن وغير واشنطن عليك.
طيب دعني انتقل الى لبنان دكتور بشور، يعني ايام قليله تفصلنا عن 18 من الشهر الجاري موعد الانسحاب، وما زال الاحتلال يصاعد من خروقاته. هل نحن امام مرحله جديده من التصعيد ام التمديد؟
يعني شوف، اولا لست ادري بالضبط اذا كان الاتصالات الجايه حاليا ستصل الى حل لهذه المشكله. هناك اتصالات جايه، وهناك حكومه جديده في لبنان ورئيس جديد، وهناك على ما يبدو دعم دولي ودعم عربي لهذا العهد الجديد. هل يستطيع كل هؤلاء أن يشكلوا ضغطا جديا على الصهاينة للانسحاب الكامل من جنوب لبنان؟ قد يستطيعون وقد لا يستطيعون، وإن كنت أحمي للاعتقاد أن الصهاينة سيتعددون، لكن ماذا لو تعدد الصهاينة؟ إنهم بذلك يعطون المقاومة فرصة للاستمرار في كفاحها ضد الاحتلال. المقاومة موجودة حيث هناك احتلال. إذا كانوا الصهاينة مصرون على بقاء احتلالهم لبعض المناطق اللبنانية وإن كانت بسيطة، تلال حاكمة، خمس تلال حاكمة، أعتقد أنهم بالإضافة لمزارع شبعة وتلال كفر شوبة، أعتقد أن الإسرائيليين يوفرون ذريعة للمقاومين في لبنان، الذين أيضا يجب أن تكون نحمل أن تكون مقاومتهم وطنية شاملة تشمل كل الأحزاب الوطنية إلى جانب حزب الله الذي أبلى بلاء حسنا طيلة 40 سنة الماضية، وقدم أغنى ما عنده شهداء على طريق مقاومة هذا العدو وعلى طريق القدس. أقول أن الاحتمال أن يتعنت الصهاينة، ولكن هذا التعنت سيقود إلى أعطاء لبنان فرصة أكبر ليواصل مقاومته بهذا المحتل. وأعتقد أن الصهاينة يدركون كم هي موجعة المقاومة اللبنانية، جربوها قبل سنة 2000 وجربوها سنة 2006 وجربوها مؤخرا حرب الستين يوما على لبنان، كيف فشلوا في التقدم كيلومترات قليلة.
دكتور سؤال أخير وباختصار لو أمكن حدود دقيقة واحدة لو ممكن، يبدو أن هناك إجماع رافض لما يطرح أمريكيا أو ما يثار إلى ترجمته على الأرض من جانب واشنطن، برأيك ماذا في معادلة التصدي وما التوقعات لمستقبلها؟
أنا أعتقد وباختصار شديد أن الفرصة أمام أمتنا العربية والإسلامية كبيرة هذه الأيام، وهي فرصة مستندة إلى على مقاومة حقيقية وجبهة مقاومة حقيقية تدب طيلة هذه الأشهر 15 أو 16 وأعطت نتائج باهرة رغم التضحيات الكبيرة ورغم الدمار الكبير.
شكرا لكم دكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنت معنا في فلسطين اليوم، وأتمنى لكم مع اللقاء إن شاء الله. مع السلامة.
شكرا لكم. شكرا.
على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق.
فنحن معكم أعزائي المستمعين في لقاء فلسطين اليوم، ونتواصل في لقائنا هذا تحت عنوان الكيان وسقف التهديدات. ومن الضفة أعزائي الكرام إلى غزة، حيث أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض مشروع دونالد ترامب بتهجير أهالي القطاع، مؤكدة استعدادها للمواجهة. الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
الأولى منذ وقت إطلاق النار قبل أكثر من 3 أسابيع، يخرج قادة الفصائل الفلسطينية إلى ساحة الجند المجهول لإعلان موقفهم الواضح بخطة الرئيس الأمريكي ترامب حول تهجير الفلسطينيين. ما هي المواقف التي أطلقها هؤلاء القادة، وماذا يريدون في مواجهة الخطر الأمريكي؟ دعونا نتابع.
فكرة ترامب ستفشل كما فشلت كل المخططات السابقة، ولن يحقق الاحتلال الصهيوني ما لم يستطع أن يحققه من خلال الدمار والحرب العدوانية، حرب الإبادة، لن يحققه من خلال خطة ترامب أو تضييق على شعبنا الفلسطيني. ندعو لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بشكل عاجل لمواجهة خطة ترامب، كما ندعو قادة الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة التحرك العاجل بشكل عملي لأجل مواجهة خطة ترامب بدعم صمود وثبات أبناء شعبنا في قطاع غزة من إدخال كافة المستلزمات الحياتية والإيوائية والصحية والمعاشية، وصولا إلى التسريع في إعمار قطاع غزة.
لن تنجح المؤامرات السياسية ولا إغراءات ترامب مع الأسف الشديد الذي كنا نظنه أكثر وعيا من بايدن، لكنه في نهاية المطاف أظهر ولاءه المطلق والعقلي والعقل الإسرائيلي. لذلك نحن ثابتون، لن نرحل، هم سيرحلون ونحن باقون، هم عابرون ونحن أصحاب الأرض. لذلك نحن صامدون، وقدمنا 10,000 شهداء والجرحى من أجل البقاء في أرضنا. وأعتقد أن هذه الخطط ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت غيرها من الخطط في الماضي، بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي سواء بحكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق وطني أو اعتماد لجنة المساعدة المجتمعية التي ستشرف على قطاع غزة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
غزة التي تحدد العدو الصهيوني بكل غطرسته وبآلته الأمريكية الصهيوأمريكية، إلا أنها وقفت شامخة صابرة محتسبة من أجل أن تقول أنك ما حققته، ما لم تحققه في آلتك الحربية لن تحققه في آلتك السياسية.
هذا الأمر ليس منوطا بشعبنا الفلسطيني وحده، هذا الأمر منوط بالأمة العربية والإسلامية التي يجب أن تنتفض وتعاصر السفارات الأمريكية لتبيان وإظهار هذا الموقف الذي يرفض الالتفاف على حقوق شعبنا، والذي يريد إنهاء القضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد. وبالتالي هذا الأمر يشكل خطر على الأمن القومي العربي بأكمله. أنا الأوان لكل العرب أن ينتفضوا ويقولوا كلمتهم،
ويجمع الفلسطينيون على أن ما لم تستطع إسرائيل الحصول عليه في الحرب لن تستطيع الحصول عليه عبر الرئيس الأمريكي ترامب، فالفلسطيني ثابت على أرضه ولن يغادرها.
وإلى لبنان أعزائي المستمعين، ففي الذكرى 17 لشهادة القائد الجهادي الكبير عماد مغنية، المقاومة التي قدمت القادة تبقى صانعة للانتصارات على درب سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عنه. إلى الزميل علي بردة والتقرير.
We'll be right back. كانوا في الهجوم، وهم المتلقون على ما تركته في المعسكرات وفي القبضات، وهم المتظاهرون في الإسلام كما كنت قاصرا في الإسلام. سبعة عشر عام مضت، وعله أصعب الأعوام علينا، لكنه أفضل الأعوام عليكم. فهذا عام جمعكم، عام نلتقي فيه الفكرة جميعا. يوم
نبقى في لبنان أعزائي الكرام، وحيالة الثورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وطرقات الاحتلال للقرار وإطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفن الزميل حسن جابر بالصورة الصوتية التالية.
المشهد هنا يتكرر في المنطقة الحدودية وخصوصا قرى الحافة الأمامية هنا في جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة. هذه بلدة عديسي، إحدى البلدات التي ما تزال محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. العدو يمعن في ارتكاب جرائم وخروقات لوقف إطلاق النار، لقرار وقف إطلاق النار، من خلال استمرار عمليات التفجير وعمليات إحراق المنازل الممنهجة. لم يعد يوجد في هذه البلدة وكغيرها من البلدات الحدودية أي منزل لم تترك قوات الاحتلال الإسرائيلي بصمات إجرامية وإرهابية عليه، إن كان على صعيد الغارات الجوية أو عمليات التفجير أو التنقل من منزل وإلى منزل ومن ثم إبرام النيران فيه وإحراقه. ما نراه في الصورة هو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، بالإضافة إلى حرق العديد من المنازل في وسط البلدة. قامت بالحضور إلى هنا إلى أطراف بلدة ربة يافين والطيبة، حيث يوجد أحد معامل الحجارة طبعا المتوقف على العمل منذ بداية العدوان، وقامت بإحراق آليات مكلن وجرافة، بالإضافة إلى منشآت مدنية في هذا المعمل المدني. هذا انتقام، هذا إفراغ لكل الحقد والإجرام بحق كل من يعتقد أن المقاومة هي مشروع وطني للدفاع عن هذه الأرض. نحن نتحدث عن قبل أيام من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن المنطقة. العدو يفرغ كل حقده وكل إرهابه على كل المنازل المدنية المتواجدة في هذه البلدة وفي غيرها من البلدات الحدودية. رأينا كيف أن التفجيرات خلال الساعات الأخيرة كيف كانت تستهدف وتتنقل من بلدة إلى بلدة، مثل حولة وميس الجبل وعيطرون ومارون الراس ويارون. كل هذه البلدات تتعرض بشكل يومي، وأيضا كفركلة خمس تفجيرات يوم أمس وليلة أمس في بلدة كفركلة. كل هذه الإجراءات وكل هذه الاعتداءات ما زالت مستمرة، ونحن أصبحنا على موعد قريب مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.
أما في إيران أعزائي المستمعين، فقد هنأ قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي خامنئي الشعب الإيراني على مشاهد الوحدة التي أكدها بفعاليات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وإحباط الحرب المعادية والمشككة بقوة الجمهورية الإسلامية. إلى الزميلة فاطمة شاهين وهذا التقرير.
مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية كان بمثابة المفاضة الشعبية وحركة وطنية عظيمة هذا العام. خلاصة الكلام للإمام السيد علي الخامنئي خلال لقائه جمعا في وزارة الدفاع وأسناد القوات المسلحة وعددا من أسر شهداء الصناعة الدفاعية والنخب والمفاوضات.
الحضور الواسع ولا سيما الشباب في مسيرات الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في تلك العائلات وأيضا في الأماكن التي كان فيها البرز بارزا يظهر مدى قوة هذه الحركة الوطنية التي تبعث برسالة حول وحدة الشعب الإيراني والتضحية الأهلية والفعالية والحرب الناعمة الحديثة التي يجب العالم في محاولة تجنيب انتصار الثورة ومكانتها.
وفي معرض إشارته إلى زيارته معرض الاقتدار 2024 1403 اعتبر الإمام الخامنئي أن هذا المعرض هو من أفضل المعارض، معربا عن تقديره العميق في جهود كل عالم وخصوصا ومسؤول وموظف صناعة الإنسانية.
يجب على الشعب الإيراني أيضا أن يكون ممتنا لهؤلاء الأعمال الموجودين. الجميع يدرك القوة الدفاعية لإيران اليوم والتي يتخذ فيها أصدقاء الدولة الإسلامية ويخاف منها الأعداء، وهذه الحقيقة مهمة لأي بلد كان. أدى تطور صناعة الدفاع الإيراني مكانة قوتها الدفاعية في العالم، لكن هذا لا يعني التوقف والاكتفاء بالوضع الحالي، لأننا بدأنا من الصفر. وعلى الرغم من المجهود والإنجازات العديدة، إلا أننا لا نزال بعيدين عن الخطوط الأمامية في كثير من الأشياء.
معرض الاقتدار الذي زاره الإمام الخامنئي يضم أهم إنجازات المتخصصين والباحثين في المعرفة النووية في المجالات المتعلقة بحياة الناس، خاصة في مجالات الطب والصيدلة والصناعة والزراعة والغذاء والجيولوجيا والتكنولوجيا والمعرفة المحلية في مجال دورة النقود النووية.
أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا من سلسل اليوم، وأشكركم على طيب المتابعة، حيث تناولنا فيه موضوع الكيان وسقف التهديدات. كما أشكر ضيف العزيز الدكتور معن بشتور حين أوضح لنا حول مواضيع الضفة وغزة ولبنان وما يفصلنا عن 18 من الشهر الجاري، موعد الانسحاب الاحتلال الذي سينسحب من لبنان. وأيضا أشكركم إن شاء الله حتى نلتقيكم بإذن الله، وحتى ذلك الحين